التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد في فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من تدنيس المسجد الأقصى. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأننا لم نصل بعد إلى نقطة الإعلان عن اتفاق في مفاوضات فيينا، لأن هناك قضايا أساسية عالقة تحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. وقال سعيد خطيب زادة أن توقف المفاوضات بشكل مؤقت جاء بطلب منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مشيرا إلى السلوك غير البناء للأمريكيين خلال المفاوضات. وحول استهداف مقر الموساد في أربيل، أكد أن طهران وجهت قبل ذلك تحذيرات للسلطات العراقية من أن تصبح أراضيها مكانا لتهديد إيران والتآمر عليها. كما أشار خطيب زادة إلى ازدواجية المجتمع الدولي حيال موضوع حقوق الإنسان وصمته أزاء جريمة الإعدامات في السعودية. كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى، بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. حذرت فصائل فلسطينية من اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومستوطنيه وخطورتها على استقرار الأوضاع. وقال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة أن على الاحتلال الحذر من إطلاق يد المستوطنين للعبث في المسجد الأقصى المبارك في إطار تكرار الدعوات في كل عام لاقتحامه بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي. وفي سياق متصل قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن هذه الخطوات الاستفزازية التي ينوي الاحتلال القيام بها ستزيد من الاشتعال والمواجهة في مختلف نقاط التماس مع الاحتلال ولن تمر مرور الكرام. علقت كل من موسكو وكييف الجولة 4 من المفاوضات التي انطلقت اليوم عبر الانترنت بين الطرفين. وذكرت مصادر مطلعة أن المباحثات الروسية والأوكرانية ستستأنف يوم غد، معتبرة هذا التوقف استراحة تقنية في الحوار تأتي بهدف السماح لمجموعات العمل الفرعية لتوضيح شروط معينة. وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي والعضو في الوفد الروسي المفاوض لوينيد سولوتسكي قد أكد في وقت سابق تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدما يفوق 10 كيلومترا في دونباس، مشيرة إلى خوض وحدات في إقليم لوغانسك معارك ضد القوميين الأوكرانيين في ضواحي المدينة. وأكد الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي استهدف نحو 4000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية، لافتا إلى إسقاط الدفاعات الجوية طائرات مسيرة. من جهته صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي يستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة لا تصيب إلا البنية التحتية العسكرية، مضيفا أن قوة بلاده قد تفرض سيطرتها على عدة مدن مع ضمان حماية الأهالي. وحول آخر المستجدات العملية وآخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
توسع في العمليات العسكرية وفتح جبهات جديدة هو الواقع الذي ينفذه الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا. القصف الروسي وصل إلى قرب الحدود البولندية، حيث قتل وجرح نحو 170 جنديا جراء هجوم صاروخي روسي على مركز يافوريف الدولي لحفظ السلام والأمن قرب لفيف، أكبر قاعدة عسكرية أوكرانية غرب البلاد. كييف قالت إن مدربين أجانب عملوا في القاعدة، لكن مسؤولا في الناتو أكد أن القاعدة لم يكن بها أحد من أفراد الحلف. بريطانيا قالت إن القوات الروسية في شرق أوكرانيا تحاول محاصرة القوات الأوكرانية أثناء تقدمها من مدينة ماريوبول جنوبا وخاركييف شمالا، مضيفة أن الجيش الروسي يحاول أيضا تطويق إقليم ميكولايف جنوب البلاد تزامنا مع مساعي الجيش الروسي التقدم غربا صوب أوديسا. العاصمة كييف التي تواصل القوات الروسية زحفها باتجاهها وباتت على بعد كيلومترات من مركزها. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو، وأنها تعد لهجوم جديد عليها في الأيام المقبلة، وأن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة. وفي تطور لافت، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في أوكرانيا موسكو باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في هجوم على منطقة لوجنسك بشرق أوكرانيا، وعرضت المفوضية صورا ادعت أنها تظهر الهجوم الروسي، معتبرة القصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. في الخسائر أعلنت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر الأوكرانية خلال المعارك الأخيرة، منها المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة في بروفاري والمطار العسكري في فاسلكيف قرب كييف، وخمس طائرات مسيرة ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة. الجيش الأوكراني قال إن انفصالي دونباس سيطروا على عدد من المناطق شرق ماريوبول جنوبا، فيما تسيطر القوات الروسية على نصف بلدة إيسيوم قرب خاركييف.
حذرت مؤسسات الأمم المتحدة من تعرض اليمن إلى أزمة جوع كارثية بعد سنوات الحرب والحصار الذي فرضه العدوان السعودي على البلاد، وأشارت الوكالات التابعة للمنظمة الدولية لوجود توقعات بإدراج أكثر من 1.5 مليون مواطن يمني لمستويات العوز لتتجاوز نسبة الأفراد الذين يعانون نقصا حادا بالغذاء 7 ملايين بنهاية العام الجاري. وتوقعت الهيئات الأممية أن يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، داعين إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير مخزون غذائي وافر لمواصلة الاستجابة الإنسانية لملايين الأشخاص. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية هجومية نفذتها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية غرب حرض في محافظة حجة لتطهير مواقع خاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان السعودي. وأظهرت المشاهد تحرير القوات المشتركة عدة قرى بالمديرية ذاتها، أبرزها قريتي الراكب وبن عويد، مكبدين العدوان خسائر مادية وبشرية فاقت 500 عنصرا ما بين قتيل وجريح. كما أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 80 مرتزقا سودانيا وعدد من جنود السعودية في عملية استمرت يومين كاملين. وفي محافظة صعدة أصيب مواطنان يمنيان جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه الحدودية. دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جيري بيدرسون إلى التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري المتواصلة منذ 11 عاما. جاء ذلك في بيان لبيدرسون أكد فيه أن الأزمة السورية تدخل عامها 12، موضحا أن النزاع العسكري في البلاد لم يحدث أي تحولات على كافة الجبهات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد في فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال ومستوطنيه من تدنيس المسجد الأقصى. وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على شاطئ العمر العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وأزمات الوقود. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا إلى اليمن، التصدي والتحدي الذي يمكنكم المشاركة فيه دائما عبر أرقام هاتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرة 2013-762، مكرة 2013-768، ومكرة 2013-848، 09-821 مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-893-8878-40-50. حياكم الله. أكدت الشركة اليمنية للغاز أن شركة صافر خفضت حصص المحافظات الحرة من مادة الغاز المنزلي بواقع 40%، وفرضت زيادة سعرية هي الثالثة منذ العام 2019. أوضح الناطق الرسمي لشركة الغاز علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية هذا اليوم أن تخفيض الحصة وزيادة السعر أدى إلى مضاعفة أزمة الغاز المنزلي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، وأشار إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر إلى المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ خلال شهر فبراير الماضي بلغت 1063 قاطرة، مقابل 1083 قاطرة في فبراير من العام 2021، وهو أقل 120 قاطرة. وأكد أن ما تناولته وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة حول زيادة حصص الغاز للمناطق الحرة لا أساس له من الصحة. ولفت معصار إلى أن شركة صافر فرضت جرعة سعرية على اسطوانة الغاز في فبراير الماضي هي الثالثة منذ العام 2019، وبين أنه بعد الزيادة تقوم شركة صافر ببيع اسطوانة الغاز بمبلغ 3550 ريالا بالإضافة إلى 1775 ريال ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر، يضاف إليها أجور نقل إلى المناطق الحرة. ذكر أيضا أن هناك العديد من الإضافات التي فرضتها شركة صافر على قيمة اسطوانة الغاز، تشمل بدل تحسين المدن ورسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل، إلى جانب أتوات للنقاط لتصل في نهاية المطاف إلى أول المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال. في جانب آخر، في أسباب أزمة المشتقات النفطية، كانت قد أكدت شركة النفط اليمنية أيضا، بما أننا نتحدث عن أزمات في الغاز والنفط والمشتقات الأخرى، نقول أيضا شركة النفط اليمنية كانت قد أكدت قبل أيام أن ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل المواد النفطية للقاطرات المتجهة للمناطق الحرة مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان. الناطق الرسمي باسم شركة النفط عصام المتوكل كان قد قال مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة الشريان الرئيس لليمن واضطرارنا للتعامل مع ما يدخل من مواد نفطية إلى المناطق الحرة رغم وصولها بعد تحميلها أعباء مالية غير مشروعة ودون وجه حق، لا تزال ما تسمى بشركة النفط في عدن ترفض تحميل مواد نفطية لقاطرات التجار القادمة إلى المناطق الحرة رغم امتلاء خزاناتها بالوقود ووجود 4 سفن نفطية في غاطس ميناء عدن، وأكد المتوكل أن هذه الممارسات التعسفية تهدف لتضييق الخناق على المواطنين وإحداث أزمة مشتقات في المحافظات الحرة، ليزعم إعلام العدوان بعد ذلك بأن شركة النفط في صنعاء تمنع دخول القاطرات. إذن عند اليمن نتوقف، وأزمات الوقود، أزمات الوقود المتواصلة والمستمرة في هذا البلد، نتوقف عند هذا الموضوع في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا. الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، ساعة الشرفية 9:21. أولى المشاركات والمساهمات كما عودنا الأخ العزيز والفاضل الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن وأزمات الوقود. العدوان الأمريكي السعودي إماراتي بريطاني صهيوني فرنسي على اليمن، ومنذ 8 سنوات من عدوانه على بلادنا اليمن، وهو يمارس الحصار ويمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، والغرض من ذلك هو تشديد الحصار وافتعال أزمات مستمرة في الوقود في المناطق الحرة التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء. وكلما تعرض تحالف العدوان للهزائم، كلما عاد إلى القرصنة الأمريكية على المشتقات النفطية. هذا العدوان الذي تديره أمريكا النازية الجديدة وتموله دويلات عراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، ومن معها من المرتزقة الرقاص يمنيين وسودانيين وعرب وأجانب آخرين. هذا العدوان بكل الإمكانيات والأسلحة الأمريكية الفتاكة بات مهزوما شر هزيمة، وبات العالم يعلم بهذه الهزيمة، لأنه أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال تولى الله ورسوله والإمام علي وأئمة الهدى آل البيت عليهم السلام جميعا. فما لم يحققه العدوان بالقوة العسكرية لن يحققه بالحصار وافتعال أزمات الوقود. والقادم أعظم أيها العدوان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم الأخ أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا يسلم علينا وكتب لنا يقول التحية لك أستاذ أحمد ولك هذا البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك أخي العزيز والفاضل. الأخ أبو محمد مهدي يرسل إلينا خبر عاجل يقول من صنعاء، الآن إنجاز أمني جديد للعيون الساهرة بفضل الله تعالى وتوفيقه، تم إحباط عمليتين انتحاريتين في العاصمة صنعاء في شارع 22 مايو أمام فندق الشذروان، ومن خلال التواصل مع الناطق الرسمي للداخلية العميد عبد الخالق العجري أوضح أنه بفضل الله لا توجد أي إصابات في صفوف المواطنين، ولم ينتج عنها سوى مصرع الشخصين المجرمين اللذين كانا يحملان أحزمة ناسفة، واكتشفتهم الأجهزة الأمنية وفجروا أنفسهما قبل تنفيذ الجريمة، والتحقيقات لا زالت جارية، وسيصدر بيان رسمي عن الداخلية بهذا الشأن. تحية للعيون الساهرة، وستسقط بعون الله كل مشاريع الأعداء وأدواتهم الرخيصة من المنافقين والمرجفين في المدينة. أبو محمد مهدي حياك الله وبياك ولك منا كل الشكر. لا بأس، نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. حصار الوقود ضد الشعب اليمني ماذا يعني؟ يعني تحريض الشعب اليمني ضد حكومته، وأيضا إجبار الحكومة على توقيع وثيقة الإسلام. ونقول لكم أيها الأعداء باللقاءات الثلاث لا صلح ولا ترافق ولا تفاوض معكم حتى تحقيق النصر النهائي. وشكرا لكم.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. بما أننا تحدثنا قبل قليل حول إنجاز أمني في العاصمة صنعاء، يعلن في هذه اللحظات إنجاز أمني هنا في الجمهورية الإسلامية في إيران. تعلن استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران اعتقال خلية كانت تنوي القيام بعمل تخريبي في منشآت فوردو النووية الإيرانية، وتم إحباط هذه العملية وإلقاء القبض على هذه الخلية. طبعا ستكون هناك تفاصيل لاحقة، لكن في الأخبار العاجلة التي تظهر الآن عبر وكالات الأنباء والقنوات الإيرانية، استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن اعتقال خلية كانت تنوي القيام بعمل تخريبي في منشآت فوردو النووية الإيرانية. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي اليمن وأزمات الوقود. لا زال موضوع النقاش ليست هي الأزمة الأولى، بما أننا نتحدث عن أزمات خلال السنوات الماضية عانى الشعب اليماني ما عاناه بسبب الحصار والتضييق، حصار جوي وبري وبحري خانق، بالإضافة إلى محاولة تهديم البنى التحتية وتدمير البنى التحتية بشكل شبه كامل. وهذه الحرب مستمرة. في هذه اللحظات قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد الحوثي يعلن أن الحرب الاقتصادية تهدف لتعذيب الشعب اليماني ورفع مستوى معاناته، ولن نقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الحصار. إذن على ما يبدو في هذه اللحظات هناك تصريح وكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في قضية الحرب الاقتصادية التي تهدف، ويقول أنها تهدف لتعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته، ولن نقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الحصار. حقيقة ربما نستشف من هذا الكلام ضربات لاحقة ستوجه إلى دول تحالف العدوان لفك الحصار ولكذلك ردع هذا العدوان. عملية فك الحصار الأولى طالت المملكة العربية السعودية ومنشآت أرامكو النفطية في أكثر من مدينة، وعلى ما يبدو علينا أن ننتظر المزيد خلال الأيام القادمة. إذن في هذه اللحظات يتم نشر ما يتفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، السلطات السعودية والإماراتية لديها تحالفات معلنة مع أمريكا والكيان الإسرائيلي. الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته، ومنذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليماني بالحصار. الكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه اللحظات التي نتحدث فيها عن أزمات الوقود في اليمن والتي بدأت تشتد. العدوان صنع، يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الآن، العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت تكون بأسعار مرتفعة، كما نوهنا قبل قليل وكنا نتحدث عن ارتفاع أسعار الغاز والمشتقات النفطية الأخرى، وهي جريمة ترتكب بحق الملايين من أبناء الشعب اليماني، ولا زال أبناء الشعب اليماني يدفعون أثمانا باهظة مقابل هذه السلعة، بل مقابل سلع كثيرة حقيقة بسبب الحصار والتضييق عليه، ولم يبقى إلا الرد وكسر هذا الحصار من خلال الردود بالمسيرات والصواريخ التي ستجبر لإجبار العدو طبعا على أن يترك هذا النهج الذي يستمر في التعامل من خلاله ضد الشعب اليمني. أسماء محطات البنزين العاملة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ليوم غد تعلن في هذه اللحظات عبر شبكة أخبار المسيرة والقنوات المتصلة بها، وكذلك في هذه اللحظات لا بأس أن أتوقف قليلا عند مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المسيرة لهذا المساء جاء فيها جاءوا ألوية وكتائب على ظهور الدبابات والمدرعات مصحوبين بغطاء جوي كثيف وبكثير من الوهم، وعادوا حفاة هاربين بما تيسر من السلاح، همهم كيف ينجون بجلدهم من جحيم حرض تلك المديرية التي تحولت إلى أشبه بجهنم على قوى العدوان تبتلع المزيد من عديدهم وعدتهم وتلفظ ما تبقى من وجودهم ضمن مسار عملياتي متصاعد ارتد عكسيا على المخططين والمنفذين، وفي المحصلة هزيمة مدوية يتجرعها العدوان ولا يكاد يسعها، ويأتيه الموت من كل جانب. وفي ظرف يومين تمكن رجال الله وبفضل من الله تحرير 54 كيلومتر وحصد المئات ما بين قتيل وجريح وفق العمليات أو المعلومات القادمة من هناك، وما أظهرته المشاهد فضلا عن أسرى متعددي الجنسيات. وتبقى الحصة الأكبر لمرتزقة سودانيين طواهم نسيان الخرطوم. وفي الكثير حقيقة فيما يرد في هذه اللحظات في المقدمة، طبعا تصل أخبار عاجلة أيضا تتحدث عما يتفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. قرأنا جزءا من مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المسيرة اليمانية. إذن نقرأ ما يتفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه اللحظات، الذي يدعو لتعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء وللتعاون بين الأهالي والدولة، ويقول: نحث على تثبيت الصلح العام ومنع الثارات وحلها وديا من قبل الوجاهات. ومنذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليماني بالحصار. العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية، وإن وصلت فبأسعار مرتفعة. لن نقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الحصار. علينا أن نسعى جميعا للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام. نمد يد الإخاء والتعاون والتفاهم لكل أبناء شعبنا. السلطات السعودية والإماراتية لديها تحالفات معلنة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي. إعلام العدو يقول: هجوم سيبراني واسع نطاق يعطل عددا من المواقع الحكومية. في الأخبار العاجلة التي ترد عبر شبكة أخبار المسيرة، وفي الأخبار العاجلة الكثير والكثير. حقيقة أزمة المشتقات النفطية التي تعصف اليوم باليمن، بالإضافة إلى أزمة الغاز، بالإضافة إلى الأزمات الأخرى الصحية وغيرها والتي يعاني منها الملايين في اليمن، لا زال يعاني منها أهلنا في اليمن دون أن يتحرك المجتمع الدولي، ما يسمى بالمجتمع الدولي، خطوة واحدة تجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ إبراهيم العبيدي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور إبراهيم. ونحن نبحث في اليمن وأزمات الوقود، أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي بالتحديد، بالإضافة إلى أزمات صحية واقتصادية كارثية بكل ما تعنيه الكلمة. تفضل.
اللهم صل على محمد. حبيبي أخي الكريم، منذ أن بدأ العدوان على بلد اليمن وهو ينتهج استخدام هكذا أوراق للضغط على شعبنا اليمني أن يترك صموده وأن يترك تصديه بهذا العدوان منذ أن بدأ، فبين الحين والآخر يعمل إلى مسألة الحصار والذي هو مقروب ومطبق على الشعب اليمني منذ أول يوم كان في هذا العدوان، والآن على وشك إنهاء العام السابع وبداية العام الثامن. وكان قد مارس مخطط إجرامي خطير، رافض عملية قطع المشتقات النفطية وسيتم الإعلان عنه الليلة بالتدبير، سيعلن عنه رسميا لجهاز الأمن والمخابرات وأيضا الاستخبارات اليمنية التي كشفت مخططا للمخابرات السعودية عمدت لاستخدام سيارات مفخخة وأيضا تفجير عبوات ناسفة في أوساط الناس عند دفعهم للمسيرات والاحتشاد ضمن ما كانوا يؤمنونه كمخرجات لعملية الحصار والضغط على الشعب اليمني، أنها ستكون من قبل هذا الشعب وأنه سينطلق إلى مثل هكذا عفية. وحديثة أن شعبنا اليمني أكثر وعيا وأكثر تصديا لهذا العدو وصمودا في وجهه، ولم ينجح إلى تنفيذ هكذا مخططات. أيضا الجبهة الداخلية محصنة بجهاز الأمن والمخابرات بالإضافة إلى الاستخبارات العسكرية التي استطاعت أن تسكن قبضتها الأمنية على مثل هكذا جماعات، وبينت وبرهنت للشعب اليمني عموما أنها تحمل مسؤولية كبيرة وتنفذ مهمة جهادية عظيمة جدا لا تقل أهمية عن شبابنا ورجالنا من الجيش والرجال الشعبي الذي يتصدون العدو في أكثر من 40 مشهر قتال. اليوم حقيقة أخي الكريم لن يستطيع العدو أن يحدث بحصار ولا بجعجعة في الشعب اليمني ولا بالضغط عليه بالورقة الاقتصادية ولا بقطع المشتبات ليحصل على مكاسب يريد أن يحققها. اليوم عملية إعصار اليمن تنطلق وتدشن من كل المحافظات المحررة من مديريات هذه المحافظات من كل مجالها أيضا من العاصمة صنعاء من كل المناطق. عملية إعصار اليمن لابد أن تستمر، لابد أن تستمر القوة الصاروخية والطائرة المسيرة في تحقيق أهداف متقدمة لردع هذا العدو وفك الحصار عن بلد اليمني. فاليوم حقيقة الشعب اليمني لم يعد يفترس لمسألة شفار أو غيره، مع أنها مسألة يعاني منها شعب اليمني، وعلى الناحية الإنسانية توضح بشكل كبير جدا عمالة الأمم المتحدة ومنظمة ما يسمى بالأمم المتحدة وهذه المنظمة العميلة التي لم تحقق أي شيء للشعب اليمني، بل أعطت العدو فرصة كبيرة واسعة لاستهداف الشعب اليمني في الملف الإنساني والضغط عليه. يراهن على ضربات القوة الصاروخية والطائرة المسيرة في إطار عملية إعصار اليمن التي حقيقة بإذن الله تعالى ستفك الحصار عن بلادنا وستجعل هذا العدو يعرف حجمه.
طيب. دكتور إبراهيم اسمح لي أن أتوقف معكم قليلا عند التحالف العدوان وأدواته التي استخدمها، حقيقة لم يبقي أداة إلا واستخدمها ضد الشعب اليماني، لا زال يستخدم هذه الأوراق مع سكوت وصمت عالمي مطبق. في هذه اللحظات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث يقول بأن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته، وهذا الكلام بشكل واضح ومباشر يتحدث فيه في هذه اللحظات، ويقول بأننا لا يمكن أن نسكت على هذا الواقع ولا يمكن أن يستمر. الحديث حول هذا الموضوع يستدعي لأن ندرس ما يتفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه اللحظات والرسائل التي يرسلها إلى الجانب المقابل، كأن السيد الحوثي يريد أن يقول للجانب المقابل بأنه إذا ما استمر هذا الواقع فإنه لا يمكن السكوت على هذا الحال، وأن القادم من الأيام سيكون صعب على العدوان كما هو صعب اليوم على الشعب اليماني. هل يفهم العدوان هذه الرسائل كما نفهمها كما هي واضحة للقاصي والداني، أم سيستمر في مسلسل تعذيبه رفع المعاناة للشعب اليماني محاولا أن إيجاد فرقة إيجاد كارثة مأساة إنسانية في اليمن وهي حاصلة بالتأكيد؟ تفضل.
حقيقة أهل الكريم أنهم بعد عملية إعصار اليمن ردة الفعل المدروسة للعدو الإمارات الصهيوني الأمريكي لم يستطيع من خلالها أن يحددوا أهداف بطيرانهم، لأن ما لديهم من بنك أهداف حقيقة نفذ وانتهى ولم يستطيع أن يحددوا تقدم في العملية العسكرية حتى فيما يتعلق بالواقع جلها فشلوا في أكثر من تصعيد، وبناء على ذلك عمدوا إلى استخدام الورقة الاقتصادية والحصار للشعب اليمني وتضييق الخناق عليه. اليوم السيد عبد الملك هو قبل فترة وفد من قبائل الجزائر بمحافظة البيضاء،
صحيح،
وحقيقة موجه إليه رسائل مهمة جدا كونه شريحة مهمة جدا من أبناء الشعب اليمني، يعرف كل أبناء الشعب اليمني عموما ويعرف حتى العدو أن المواجهة مفتوحة وكل خيارات قد تطرق في هذه المعركة، وأنه يجب أن يكون من جهة الشعب اليمني ثبات وصبر وإعانة للقيادة على مرحلة خطيرة جدا ومفصلية ومهمة من وضع شعب اليمني، وأيضا يقوم بدراسة الواقع وفهم مجريات الأحداث، فيصل إلى أن يجد أن كل رسائل السيد عبد الملك بن شبيح حفظه الله كانت حقيقية واقعية، ولم يفهم هذا العدو بعض ما يجب في هذه المواجهة حين استمر في عملياته، حين استمر في حصاره، وتداعيات هذا الأمر ستكون حقيقة كبيرة جدا، ولن يترك لا العدو الأمريكي ولا الصهيوني ولا الإماراتي ولا السعودي من أن يدفع ثمن ما يحصل ويجي لأبناء شعب اليمني. وحق كما قلت أخي وأتمت في كلامه أن الناحية الاقتصادية التي يأمل هذا العدو أن يحققها من خلال حصار شعبنا اليمني لن تتأتى له حقيقة في الملف الاقتصادي، ولن يستطيع أن يحقق منها أي مكسب، كونها هي تزيد الشعب اليمني سخطا على أمد هذا العدوان وعلى استمراره، وحقيقة أنه ستفجر بركان كبير جدا عارب من البلد اليمني وبشكل أكبر قوة بشرية في الجزيرة العربية، وتبعيتها ستكون مخيمة جدا. الشعب اليمني إذا جاع لن توقفه حدود ولا أي حدود ديوت اقتصادية عن اجتياحه مدن كبيرة يستطيع أن يدخلها، فأجدادنا استطاعوا في غضون أيام ولم يكن هناك وسائل أن يدخلوا مدينة الطائف وأن يصلوا إلى جوار مكة، واستطاعوا أن يصلوا إلى مناطق مهمة جدا استراتيجية ضمن حق في ردع عدو استل على الأراضي اليمنية في ذلك الوقت، ومارس أبشع الجرائم منها جريمة مجزرة تنومة في البلد اليمني في رفع ضحيتها 3000 حاج أثناء أشهر الحج الحرم. أيضا يجب علينا أن نفهم أنه لن يطول أمد هذا العدو الحقيقي. أنا أعتقد أخي الكريم أن النصر قريب جدا جدا، وأن هناك فتح عظيم ونصر مبين سيتحقق في شعب اليمني، سيغير مجرى الواقع بالنسبة للجزيرة العربية بأكملها، لأن هذه المنظمة أصبحت مهترئة تبحث لها عن ولاءات هنا الصهيوني وهنا الأمريكي لتقوي من واقعها الهش الذي لم تستطع حقيقة حتى تحقق العدالة لشعوبها.
اسمح لي أن أتقدم لكم بشكر جزيل دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وبارك الله بكم.
وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. اليمن وأزمات الوقود لا زال محور موضوع النقاش، ساعتنا تشير فيها إلى 9:45 حديث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما يتم تناقله في هذه اللحظات مستمر، لن نقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الحصار، إن فهم هذا العدوان هذا التحذير وأخذه على محمل الجد ربما سيقي نفسه القادم من الأيام وما سيجري. أما عمليات كسر الحصار فقد بدأت، الأولى قد بدأت ضد المنشآت الحيوية لشركة أرامكو ومنشآت أرامكو النفطية العملاقة في داخل المملكة العربية السعودية، والقادم من الأيام يحمل الكثير إذا لم يؤخذ أو لم تؤخذ هذه التحذيرات التي تصدر من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه اللحظات إلى تحالف العدوان. في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا، الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس لك منا كل الشكر على المساهمات المستمرة معنا. يسأل الأخ العزيز يقول يا أستاذ ما هو المبرر لحكومة صنعاء أن تقبل النفط من عدن من أيادي المرتزقة؟ لن نقبل الإذلال أو نذل للتحالف يغلق ميناء الحديدة، هذه مغامرة من صنعاء، هل نتوقع من صنعاء اعتراف بفصل اليمن واعتراف بشرعيات المرتزقة؟ ما هي سيادة صنعاء بدون مطارات بدون موانئ؟ أين دماء الشهداء؟ أين معاناة الجرحى؟ هل تبخرت تضحياتنا مقابل قاطرات نفط؟ أين الطقطقة بالتحرر والاستقلال؟ أتمنى ألا يكون خيانة للآخرين أسوة من المرتزقة. اليمن ينتصر، أنا مقهور، مستحيل أن نفرط بكرامتنا لا لصنعاء وقيادتها ولا العملاء والمرتزقة والخونة ولا العدوان والحليم تكفي الإشارة. يا صنعاء الصمود، سكوت صنعاء قد طال والضرر قد لحق بنا، يكفي تهديد ووعيد، نريد عملا بصمت، كلما قام العدوان بحماقة نرد عليه بأكثر مما يعمله، وهكذا تكون الحكمة والتصريحات، نخاف أن يتفقوا علينا الجميع من كل الفرقاء، مستحيل أن نقبل وفي عروقنا دم ومخازن بنادقنا جاهزة لكل الخونة أو من يساوم حباري. الأخ أبو قيس من اليمن حياك الله بيا، قرأنا المساهمة للأخ أبو قيس كاملة من دون رتوش أو نقصان أو زيادة، وهذا من المفترض أن يكون عمل الإعلام الحر والنزيه. الأخ أبو قيس يرى في رؤيته أو ما يلمسه ربما على الأرض في داخل اليمن ذلا أو هوانا، أحيانا تكون هناك أمور كذلك الذي يشرب السم أو العلاج أو الدواء المر من أجل شفاء مرضه. يقول الله يرضى عليك، الله يرضى عليك كذلك أخي أبو قيس، ولك منا كل الشكر ولكل إخوتنا في اليمن الحبيب. نقول أيضا بأن هناك من يشرب نعم العلاج دائما وهو مر، لكن لأنه اسمه علاج يتم تحمله، ليس تبرير لكن شيء بشيء يذكر، نحاول أن نوصل الفكرة. طبعا لا أنسى هنا أن أقول أن الكيان الصهيوني الآن إذا عجيش الكيان تعلن عن عطل كبير أصاب عدد من المواقع الحكومية الرئيسية في داخل كيان الاحتلال الصهيوني، وهناك اشتباه بتعرضها لهجوم سيبراني إلكتروني قوي يتعرض له الكيان الصهيوني في هذه اللحظات، فقط للتنويه بما أن الخبر عاجل يصلنا. أعود الأخ أبو قيس لنقول أيضا قضية التحرر والاستقلال بالتأكيد ماضية إلى الأمام، التفريط بالكرامة هذا من الخطوط الحمراء والتي أثبت فيها الجيش واللجان الشعبية، وأنتم منهم بالتأكيد أخي أبو قيس، قدمتم الشهداء كما قدم أبناء اليمن الأحرار الشهداء، بالتأكيد لا يمكن التفريط، ولو أريد التفريط بالكرامة منذ اليوم الأول لرفعت الراية البيضاء وانتهى الأمر. قضية السكوت، لا يوجد سكوت، هناك أحيانا صمت وفيه حكمة، وهذا الصمت إن كان هناك فيه حكمة سيليه من بعد ذلك ربما صوت عالي أعلى بكثير من صوت العدوان. قضية التهديد والوعيد، إعطاء الفرصة، وهناك أمور وحسابات، أتمنى أن يستمع إلي الأخ أبو قيس وسادة المستمعين، هناك أمور وحسابات سياسية اقتصادية أمنية، استخبارية، عسكرية مجتمعة تخرج بنتيجة واحدة، أن يكون الرد أو لا يكون في هذا التاريخ أو تاريخ آخر. مثلا ما جرى اليوم مع الجانب الأوكراني وروسيا، في التحليل هناك من يقول أنه أعطي الجانب الأوكراني والرئيس الأوكراني أكثر من فرصة لكنه لم يستمع وحدث ما كان، ما لا يحمد عقباه، ما لم يكن يتوقعه أحد في قضية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كذلك هناك أمثلة كثيرة أخرى، حتى مع العدو الصهيوني يكون هناك في البدء تهديد وعيد تنديد واستنكارات، ومن بعد ذلك تكون على الأرض عمليات. كذلك التعامل مع تحالف العدوان، هناك غرف عمليات، مخططين، هناك عسكريين كبار، سياسيين، دبلوماسيين، اقتصاديين، الكل يبحث ليصل إلى نتيجة واحدة، ومن بعد ذلك يتم التقرير حقيقة في أن يكون الرد في أي زمان وأي مكان. إذاعة جيش كيان الاحتلال الصهيوني في هذه اللحظات تعلن أن هناك مواقع حكومية كبيرة قد تعرضت لعطل، من بينها وزارات الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء الصهيوني. إذن هناك عملية سيبرانية أو عملية إلكترونية واختراق واسع على مستوى وزارات كيان الاحتلال الصهيوني، يتم تداول هذا الأمر في كافة المواقع الإلكترونية وكذلك المواقع اليمانية. الأخ شرف الدين الرحبي معنا في هذه اللحظات، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين إذاعة في طهران. طبعا الشعب اليمني كما تسمعون أخباره عبر مختلف وسائل الإعلام بأنه يتعرض لعدوان غاش طيلة 7 أيام عمليا، أيضا محاصر بر البحر وجوه، وآخرا تحالف العدوان يحتجز سفن المشتقات النفطية ويمنع دخول هذه المشتقات إلى المحافظات المحررة. الآن يسعى لتعطيل ميناء الحديدة و يدخل قواطر المشتقات النفطية عبر ميناء عدن. هذه مؤامرة، ولا يصل البترول والديزل إلا به. سيلقي بظلاله على مختلف الحياة المعيشية وأيضا الصحية والزراعية. هناك مزارع المواطنين بدأت تتلف محاصيلها، أيضا المستشفيات تطلق نداء استغاثة، مرضى الفشل القلوي، أيضا المرضى المزمنة في مختلف القطاعات الصحية مهددة بالتوقف، أيضا الحياة المعيشية تنقلات صعبة لأبناء الشعب اليمني. هذا ينبئ عن كارثة صحية وكارثة إنسانية. الأمم المتحدة لا تتكلم ولا تنبت شفة تجاه هذه المعاناة. الشعب اليمني ينتظر للموت البطيء، هو يفوض القيادة السياسية والقيادة العسكرية بالضرب من حديد وزيادة الضربات الموجعة لعمق دول العدوان، يطالبون بضرب مصفات النفط في شركة أرامكو، ضربة تلوى ضربة لكي يأما أن يموت الشعب اليمني ويحيا بعزة وكرامة، يأما أن يجوع النظام السعودي والنظام الإماراتي كما يجوع الشعب اليمني، وإما أن يحيوا جميعا. هذه معادلة يثبتها أبناء الشعب اليمني ويفوضوا القيادة الدولية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية بالضرب يد من حديد.
شكرا، شكرا جزيلا الأخ شرف الدين الرحبي، بارك الله بك على هذه المساهمة. طبعا المواقع الإلكترونية والفضائيات تتحدث في هذه اللحظات عن ذلك الهجوم السيبراني الكبير الذي تعلن عنه إذاعة جيش الكيان الإسرائيلي. مواقع حكومية تتعرض لعطل، من بينها وزارة الداخلية والصحة والقضاء والرفاه ومكتب رئيس الوزراء. هنا أجد في المواقع الخاصة باليمن ربط مباشر، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول ربما يكون العمل قراصنة إيرانيون يقفون خلف هذا الهجوم السيبراني الكبير. التلفزيون الإيراني قبل دقائق من الآن كان قد أعلن عن اعتقال جميع عناصر الخلية المتعاونة مع الموساد الإسرائيلي لتنفيذ عمل تخريبي ضد منشأة فوردو النووية في داخل أراضي الجمهورية الإسلامية. جيش الكيان يعلن الآن إننا نتعرض لهجوم سيبراني مكثف أدى إلى تعطل مواقع هامة في الدولة، ونحاول السيطرة على الوضع الذي بدأ خطيرا. إذن كيان الاحتلال الصهيوني يعلن في هذه اللحظات عجزه عن مواجهة هذه الهجمة السيبرانية، كما تم الإعلان قبل قليل عن اعتقال جميع عناصر الخلية المتعاونة مع الموساد الصهيوني لتنفيذ عمل تخريبي بمنشأة فوردو الإيرانية. ربط هذين الحدثين أو الخبرين يركز عليهما الجانب اليماني كثيرا في هذه اللحظات. علي أحمد ديجان كتب يقول: هم يراهنون على الأزمة الاقتصادية الخانقة، ونحن نراهن بربنا رب العالمين أنه سيخرج بهذا الشعب اليماني يفرج عنه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدق الله العلي العظيم. يتباكون ويتضامنون ويندّدون ويصيحون على أوكرانيا، وقامت القيامة، وهنا 8 سنوات من الدمار والقتل والحصار والتجويع، ولم نسمع نفسا من هذا العالم المنافق، العالم القذر المنحط. علي أحمد ديجان من اليمن، كملنا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل. تحدثنا حول هذه النقطة في الأمسيات الماضية. الأخ عبد الناصر أيضا كتب يقول: حقاً كلام الشهيد القائد، يرسل ما استطاع أن يرسله إلينا. طبعا لا أمتلك الوقت حقيقة، كان بودي أن أتوقف عنده، لكن للأسف الشديد بدأ الوقت ينفذ لدينا في الثواني المتبقية. أيضا نحاول أن نتوقف عند الأخبار. ابتسام عبد الله من اليمن تقول: تحية لكم من الأعماق على كل جهد تبذلونه، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، لك منا كل الشكر. الأخ العزيز أبو قيس من اليمن، نتمنى العزة والكرامة للجميع إن شاء الله، ونسأل الله أن ينصركم على من عاداكم. أهلنا في اليمن الحبيب، وكذلك في المسامات المتبقية مع اعتذار للشاعر أبو بشير الصراري، الأخ أبو هارو من اليمن، الأخ أبو علي، الأخ أبو محمد، أبو فارس، الأخ محمد، الأخ أبو عمير من سعد، الأخ أبو حسن من العراق، وأسماء كثيرة أخرى. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء الذي أختم به. جيش الكيان الإسرائيلي يعلن تعرضه لهجوم سيبراني مكثف أدى إلى تعطل مواقع هامة في الدولة، يحاول السيطرة على الوضع الذي بدا صعبا جدا على الكيان في هذه اللحظات. وزارات بأكملها يتعطل عملها الإلكتروني، والذي من خلاله يسير حركة الصهاينة. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
الإرهابي وابدع مسير الموقف الإيجابي، ضالوا أجل بنيك دون جهيرة حتى استحلوا القتل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهابي.
لما رأوا فيك التسامح شيمة زادوا طباع اللؤم والإرهابي، هم جوعوك وجهلوك وروعوا حتى أباحوا دماك للأضراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسير الموت في الإيجاب. ضالوا أجل بنيك دون جهيرة حتى استحلوا القتل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
واستنزفوك تسولا وإهانة، تبت أيادي العصبة الأذناب. أيها اليمن السعيد ولا تهب إلا إلهك واهب الأسباب. يا شعب قاوم، يا يا شعب قاوم يا شعب.